في الرسالة الأخرى ذكرها هنا، يقول رحمه الله: من أصول التفسير وكلياته أصول وكلمات لا يستغني عنها طالب العلم، ولا يستغني عنها المفسر للقرآن. وهذه تحتاج إلى توضيح وإلى تمثيل. فيقول هاهنا النكرة في سياق النفي أو في سياق النهي أو الاستفهام أو الشرط تكون عامة. النكرة الكلمة التي تصدق على الواحد وعلى الجميع نكرة في سياق النفي أو الإثبات أو النهي أو الاستفهام، تكون عامة، يعني بمعنى أنه يدخل فيها كل ما يصدق عليه أنه في تلك الكلمة. فقوله تعالى: نصر من الله وفتح قريب، نصر وفتح كلمتان منكرتان، فيدخل في ذلك كل ما يحبه المؤمنون. كذلك في سياق النفي، إذا قوله تعالى: فلا رفث ولا فسوق يعم كل رفث، نكرة في سياق النفي. وكذلك في النهي، مثل: لا لغو فيها ولا تأثيم، نفي أيضا يعم كل ما يصدق عليه أنه لغو أو تأثيم. وكذلك في النهي، مثل قوله: حرمت عليكم الميتة إلى آخره، أو كذلك قوله: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها، وكذلك قوله: قل هل عندكم من علم، هذا استفهام. كذلك يقول: المفرد المضاف يعم المفرد المضاف، إذا كان مفردا مضافا، مثل حديث صلاة الفجر: مفرد مضاف يعم كل الأيام. وكذلك الزكاة المالي: مفرد مضاف يعم كل الزكوات. متى وجدت نكرتك واقعتك بعد المذكورات، أو وجد مفردا مضافا إلى معرفة، فأثبت جميع ما دخل في ذلك اللفظ، ولا تعتبر سبب النزول وحده. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. عندك مثلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، قالوا: إنها نزلت في فلان الذي قتل مؤمنا متعمدا. كلمة مؤمنا أليست نكرة؟ العبرة بعموم اللفظ، فيعم كل من قتل مؤمنا، ومن قتل مؤمنا خطأ كلمة مؤمنا نكرة فتعم كل ما يدخل في ذلك. كذلك في الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس يعم كل الصلوات، إلا أنهم استثنوا ما له سبب. ينبغي أن تنزل جميع الحوادث والأفعال الواقعة والتي لا تزال تحدث على العمومات القرآنية. الحوادث والأفعال الواقعة ندخلها في عمومات القرآن، وبذلك يعرف أن القرآن تبيان لكل شيء، لا يحدث حادث ولا يستجد أمر من الأمور إلا ويوجد في القرآن بيانه وتوضيحه. لا شك أن جميع عمومات القرآن تصدق على كل ما يدخل فيها، كل شيء جاء بلفظ العموم فإنه يعم. كلمة إن الإنسان لفي خسر ليست خاصة، بل جميع الناس، يعم ذلك جميع من يسمى إنسانا إلا من استثنى الله، إلا الذين آمنوا. يقول الألف واللام الداخلة على الأوصاف وعلى أسماء الأجناس تفيد استغراق جميع ما دخلت عليه من المعاني. هكذا الألف واللام تفيد الاستغراق. كلمة الناس يا أيها الناس اعبدوا ربكم، الألف واللام يعم جميع الناس. كذلك الأسماء الموصولة عامة، إن الذين كفروا الذين اسم موصول يعم جميع الذين كفروا، إن المنافقين يخادعون إن المنافقين في الدرك الأسفل يعم جميع المنافقين. دخلت على الأوصاف وعلى أسماء الأجناس، اسم الجنس الرجل المرأة اسم جنس، فهي تفيد استغراق جميع ما دخلت عليه من المعاني. يقول من كليات القرآن أنه يدعو إلى توحيد الله ومعرفته بذكر أسماء الله وأوصافه وأفعاله الدالة على تبرده بالوحدانية وبأوصاف الكمال، وإلى أنه الحق وعبادته هي الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. هكذا من كليات، يعني من جوامع القرآن، أنه يدعو إلى توحيد الله بذكر أسماء الله، مثل قوله اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وكذلك الضمائر فلا تخشوهم واخشوني، الضمير يعود إلى الله، فلا تخافوهم وخافوني يعود إلى الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وكذلك أسماء الله، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فيذكر يذكر الله تعالى نفسه بأسمائه وبصفاته وبأفعاله الدالة على توحيده الدالة على تبرده بالوحدانية، الذي خلقكم والذين من قبلكم، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. هذه من أوصاف الكمال، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. وكذلك قوله تعالى وأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها. كذلك هذه كلها تدل على أنه تعالى هو الحق وعبادته حقا، وأن ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. وكذلك يتبين نقص كل ما عبد من دون الله من جميع الوجوه. دائما يذكر عيب تلك المعبودات، هل ينفعونكم أو يضرون؟ هل يسمعونكم إذ تدعون؟ ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها؟ ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا؟ دل على أنها ناقصة من كل الوجوه. كذلك القرآن يدعو إلى صحة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وصدقه ببيان إحكامه وتمامه وصدق إخباراته كلها. القرآن جاء معجزة يبين صحة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، مثل قوله الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون، وقوله فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، وقوله سورة أنزلناها وفرضناها أنزلنا فيها آيات بينات كتاب أحكمت آياته ثم فصلت وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. يتبين بذلك إحكامه وتمامه وصدق إخباراته كلها، أن كل ما فيه صدق وحق، وحسن أحكامه الأوامر والنواهي التي فيه أنها كلها محكمة. ويبين ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الكمال البشري الذي لا يلحق به أحد من الأولين والآخرين، أنه أصدق الناس وأنه أكملهم هديا، وأنه الله تعالى اختاره بإنزال الوحي عليه لأنه أهل لذلك، فهو أكملهم، لا يدرك بذلك الكمال أحد من الأولين والآخرين. ولهذا قال قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، ولم ينقصه ذلك، وقال فأتوا بحديث مثله، فأتوا بسورة من مثله. كذلك القرآن يقرر ذلك بشهادته تعالى بقوله وفعله وإقراره إياه، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا قول الله، كذلك نصره، ولينصرن الله من ينصره ورسله، إنا لننصر رسلنا. كذلك إقراره على هذه الأعمال وعلى هذه الدعوة، كذلك إقامة الحجة والبرهان، تصديقه له بإظهار حجته وبإظهار البرهان الصادق وبالنصر وبالظهور، حيث أنه أظهره، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. وكذلك بشهادة أهل العلم المنصفين من المتقدمين أو المتأخرين، نزل في عبد الله بن سلام قوله تعالى: وشهد شاهد من أهل الكتاب. أقول: أرأيتم، أقول: ما كنت بدعا من الرسل وما يدري ما يفعل بي ولا بكم، إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. فأخبر تعالى بأنه ليس بدعا، بل قبله رسل. قل: أرأيتم إن كان من عند الله وشهد شاهدا من بني إسرائيل على مثله فآمنوا واستكبرتم. هذه كلها تدل على أن الله تعالى صدق أخباره، وأنه قرر ذلك، وأنه صدقه بالحجة والبرهان، وشهد بذلك أهل العلم والمنصفين. ويقابل بين ما جاء به من الحق في أخباره وأحكامه، وبين ما كان عليه أعداؤه المكذبون به من الكذب في أخبارهم والباطل في أحكامهم. يقرر صحة ما جاء به بأنه حق، وبأنه محكم، وبأنه صدق، سواء الصدق في الأخبار أو الصدق في الأحكام. فالصدق في الأخبار ما جاء به من القصص واقعية، والصدق في الأحكام ما أمر به من الحلال والحرام. كل ذلك قد صدقه الله تعالى. ثم يقابل بين ما جاء به وبين ما كان عليه أعداؤه من الكفار ومن اليهود والنصارى، وأن بين ذلك فرق كبير، مثل قوله تعالى: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. يعني أحدنا على هدى والآخر في ضلال، والعقل والفطرة تشهد بأن المسلمين هم الذين على هدى. وكذلك يذكر الله الفرق، قل: هل يستوي الأعمى والبصير؟ وقوله: وما يستوي الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. وكذلك يقرره بالمعجزات المتنوعة، المعجزات التي أيده الله تعالى بها، هذه من كراماته ومما أيده الله تعالى بها. فلأجل ذلك يؤيده بهذه المعجزات التي يتضح بها أنه صادق. القرآن من المعجزات، وكذلك الأحكام والقصص من المعجزات، وكذلك أيضا المعجزات التي أيده الله بها كإخباره عن أمور ما حدثت وتحدث، وكذلك بقية المعجزات، ولو لم يكن منها إلا نصره وإظهاره والفتح عليه فإن هذا معجزة، وتسمى دلائل النبوة، وقد كتب فيها العلماء أكثر من الكتاب في دلائل النبوة. ابن كثير رحمه الله في آخر السيرة النبوية بعد ذكر موت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر كثيرا من دلائل النبوة في تأريخه وكذلك في أثناء تفسيره. كذلك من المتقدمين البيهقي كتابه الكبير دلائل النبوة وغيره. يقرر الله تعالى المعاد بذكر كمال قدرته وخلقه للسماوات والأرض اللتين هما أكبر من خلق الناس، وبأن الذي بدأ الخلق قادر على إعادته من باب أولى، وبأن الذي أحيا الأرض بعد موتها قادر على إحياء الموتى. ويذكر أيضا أيامه من الأمم ووقوع المثلات التي شاهدها الناس في الدنيا وأنها نموذج من جزاء الآخرة. وسبب ذلك أن المشركين من العرب أنكروا الآخرة وأنكروا البعث بعد الموت وضربوا الأمثلة. قال الله تعالى: أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. فهذا بناء منهم على أنه إذا كان الإنسان ترابا وعظاما رميمة أنه لا يمكن إعادته، كيف يعيدنا وقد صرنا ترابا؟ أإذا كنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون؟ أو آباؤنا الأولون؟ يكثرون من ذكر هذه الشبهات: أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون؟ هيهات هيهات لما توعدون، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، أن يموت قوم ويحيا آخرون. فهكذا يقولون وهكذا يشككون. فأقام الله تعالى الأدلة على ذلك: أولا أن الله على كل شيء قدير، قدرته كاملة ولا يعجزه شيء، وهذا يدخل فيه قدرته على إحياء الموتى. ثانيا قال تعالى: إلى خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. الذي خلق هذه الأجرام العلوية والسفلية أليس قادرا على أن يخلق الإنسان ويعيده؟ آمين. قول الله تعالى في خلقه للسماوات: الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، يذكر أنه على كل شيء قدير وأنه خلقه. كذلك يقول تعالى: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. ويقول الله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. كل ذلك يجعله كأدلة أن الذي بدأ الخلق قادر على إعادته من باب أولى. وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى: كذبني ابن آدم وليس له ذلك، وشتمني وليس له ذلك، أما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني. أوليس بدء الخلق أهون من إعادته؟ وأما شتمه إياي فقوله إن لي ولد. وكثيرا ما يذكر إحياء الأرض، وأن ذلك دليل على إحياء الموتى، مثل قوله تعالى: فسكناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك تخرجون. وفي آية أخرى: كذلك النشور، أي كما أنه أحيا الأرض وهي ميتة بهذا النبات الذي ينمو، فكذلك يحيي الموتى، قادر على ذلك. كذلك يذكر الله تعالى القصص مع الأنبياء السابقين ومع أممهم، كيف أهلك قوم نوح ونجى نوح وأصحاب السفينة، وكيف أهلك قوم عاد أصحاب الأحقاف بالريح العقيم، وأهلك ثمودا بالصيحة، وكذلك أهلك قوم لوط بالحجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك، أهلك قوم شعيب بالظلة أخذهم عذاب يوم الظلة، أغرق آل فرعون لما كذبوا موسى، وغير ذلك من الآيات. يذكر أيامه مع الأمم، ويذكر وقوع المثلات التي شاهد الناس أمثالها في الدنيا نموذجا من جزاء الآخرة، فإن هذه المثلات والعقوبات التي تنزل على أهل الدنيا تدل على أنهم إذا فعلوا هذه المعاصي فإنهم سيعذبون أيضا في الآخرة. يقول: يدعو جميع المبطلين من الكفار والمشركين والملحدين بذكر محاسن الدين وأنه يهدي للتي هي أقوى. الكفار والخارجون عن الدين يبين لهم محاسن الدين، إن هذا وأنه يدعو للتي هي أقوى، إن هذا القرآن يدعو للتي هي أقوى، يعني التي هي أحسن شيء، سواء في العقائد أو الأخلاق أو الأعمال. هذا أيضا من الأسباب التي تدعو إلى التصديق بهذا القرآن. وذلك بكمال هذا الدين، أن الدين كامل، وأنه في باب العقائد قد أحكم كل ما يتعلق بالعقائد، سواء أصول الإيمان أو تفاريعها، أصول الإيمان الستة وتفاريعها، وكذلك الأخلاق، محاسن الأخلاق التي دعا إليها، كما في الآية التي مرت بنا في البخاري، آية البر: ليس البر أن تولوا وجوهكم، فيها محاسن الأخلاق، وكذلك الأعمال، أعمال الإسلام التي دعا إليها، كلها دالة على أنه من الله. فرضيته لهذه الأركان أركان الإسلام، وكذلك للجهاد، وكذلك للبر والصلة، وكذلك للإحسان العام بين المسلمين وما أشبه ذلك، وهكذا أيضا تحريمه للمحرمات دليل على أنه من الله تعالى. كذلك يدعو إلى بيان ما لله تعالى من العظمة والربوبية. إذا قرأت الآيات التي فيها تعظيم الله بذكر صفاته وذكر أسمائه الحسنى، فإنك تعرف أن هذا من محاسن الدين. الله تعالى يذكر نفسه بذكر العظمة وبذكر أفعاله وبذكر علوه، كقوله تعالى: فتعالى الله عما يشركون، تعالى عما يشركون، وكقوله: عالم الغيب والشهادة، وكقوله: يسبح له ما في السماوات والأرض، وكذلك ذكر آيات الاستواء: ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه يغشي الليل النهار يطلبه حديثا. هذه من ما يدل على عظمة الله، وكذلك ما يدل على ربوبيته، أنه رب العالمين، رب السماوات ورب الأرض، رب العرش الكريم وما أشبه ذلك، دالة أيضا على العظمة. وهكذا أيضا التذكير بالنعم، يذكر الله العباد بأنه هو الذي أنعم عليهم، أنعم عليهم بالنعم الحسية ونعم معنوية، فالذي من عليهم بذلك أي لا شك أنه دليل على عظمته. في خلق الإنسان أعطاه السمع والبصر والفؤاد واللسان، وأقامه على القدمين وبسط منه اليدين، كذلك تسخيره له: سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، وسخر لكم الأنعام، سخر لكم الأرض وجعلها قابلة للنبات الذي تتغذون به، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. من تفرد بالكمال المطلق الذي لا يتره نقص، وتفرد بالنعم: وما بكم من نعمة فمن الله، هو الذي لا تصلح العبادة إلا له. لما ذكر ابن كثير الآيات التي في أول سورة البقرة: الذي خلقكم والذين من قبلكم، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، قال رحمه الله: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. فإذا عرف المؤمن صفات الله عز وجل وتدبرها، علم بأنه أهل للعبادة، وأن الذين يعبدون غيره أنهم ضالون ضائعون، لا تصلح العبادة إلا له. ما عليه المبطلون إذا ميز وحقق وجد شرا وباطلا وعواقبه وخيمة، يعني سواء كانوا المشركين أو اليهود النصارى أو المنافقون أو البوذيون والهندوس والدهريون والشيوعيون ونحوهم، هؤلاء دنيويون. ثم أحكامهم التي يحكمون بها كلها باطلة فليسوا على حق، كل ما جاءوا به وكل ما عندهم فإنه شر. من أصول التفسير: إذا فهمت ما دلت عليه الآيات الكريمة من المعاني مطابق أبقة وتضمنا، يقولون إن دلالة الآيات إما أن تكون مطابقة وأن لا يفهم منها إلا هذا الفعل، وإما أن تكون تضمنا وأن هذه الأفعال تتضمن كذا وكذا. مثلا قوله: وأقيم الصلاة، هذا ينطبق على الصلوات المعروفة، ولكن تتضمن الخشوع وتتضمن الطهارة وتتضمن الإخلاص وما أشبه ذلك. فإذا فهمت آيات الله تعالى مطابقة وتضمنا فاعلم أن لوازم هذه المعاني وما لا تتم إلا به وشروطها وتوابعها تابعة لذلك المعنى. لوازم الصلاة شروطها وكذلك أركانها لأنها لا تتم إلا به، وكذلك لوازم الزكاة دفعها وإعطاؤها لمستحقيها، لوازم الصيام ترك المفطرات، وكذلك لوازم الحج الإتيان بشروطه وتوابعها، كل هذه تابعة لذلك المعنى. ما لا يتم الخير إلا به فهو خير، ما لا يتم الواجب إلا به فإنه واجب، ما لا يتم الحكم إلا به فهو تابع إلى الحكم. يعني أن يحكم مثلا على هذا بأنه فاسق أو أن هذا منافق أو أن هذا مؤمن يستدعي شروطا أو نحوها، متى يحكم على هذا بأنه عالم وعلى هذا بأنه جاهل؟ لا بد من هذه الشروط والتوابع. ما لا يتم الحكم إلا به فهو تابع له. الآيات التي يفهم منها التعارض والتناقض ليس فيها تناقض وليس فيها تعارض. هناك كتاب ألفه شيخنا الشيخ الشنقيطي محمد الأمين رحمه الله اسمه دفع الاعتراض عن آيات الكتاب، يعني عما يوهم المعارضة بين الآيات، دفع المعارضة بين الآيات التي يفهم منها تعارض. فذكر أن رجلا جاء إلى ابن عباس وأورد عليه بعض الآيات مثل قوله تعالى فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلوا ولا يتساءلوا، أورد عليه قوله أقبل بعضهم على بعض يتساءلون، فأجاب بأن القيامة حالات، حالة لا يهمهم شيء وحالة يسأل بعضهم بعضا. كذلك مثل قوله البخاري الإمام أحمد رحمه الله ألف أيضا رسالة في الرد على الزنادقة لأنهم طعنوا في القرآن وجعلوا فيه آيات متشابهة، مثل قوله تعالى فبصرك اليوم حديد ونحشره يوم القيامة أعمى. كيف يكون حديدا وبصره أعمى؟ فبين أن العمى هو عمى البصيرة، عمى القلب. وكذلك مثل قوله تعالى في سورة النازعات بعدما خلق الأرض والأرض بعد ذلك دحاها، وفي أول سورة فصلت خلق الأرض في يومين ثم استوى إلى السماء فسواهن. ففي هذه ذكر أنه خلق الأرض قبل السماء، وأجابوا بأن دحو الأرض كان بعد خلق السماوات، أي نحو ذلك. فالآيات المتعارضة التي تفهم التناقض ليس فيها تناقض ولا تعارض، يجب حمل كل منها على الحالة المناسبة اللائقة بها. يقول: وأن حذف المتعلقات من مفعولات وغيرها يدل على تعميم المعنى، يعني تارة يحذف ما يتعلق بالآية ليكون ذلك دالا على المعنى، على أن المراد عموم ما تدل عليه هذه الآيات، لأن هذا من فوائد الحذف. لا يجوز حذف ما لا يدل عليه السياق، السياق اللفظي. والذين تكلفوا وجعلوا فيها محذوف لا شك أنهم قد تكلفوا ما لا يحتاجون إليه، ولو كان هناك بعض الآيات التي تدل عليها. في مقدمة الكوثري على كتاب الأسماء والصفات ينكر قول الله تعالى: وجاء ربك، أو يأتي ربك، ويقول إن فيها محذوف، أو يأتي أمر ربك، ويستدل بقوله في سورة النحل: هل ينظرون إلا أن تأتي أمر الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي أمر ربك. ونحن لا ننكر أن يأتي أمر الله وأن يأتي الله كما يشاء، فتقدير هذا الحذف خلاف الأولى. وكذلك يؤولون قولها: أأمنتم من في السماء، يقولون من في السماء أمره. ما الدليل على هذا الحذف؟ لا شك أن هذا خطأ من القول. لا يجوز حذف ما لا يدل عليه السياق اللفظي ولا القرينة الحالية، كما أن الأحكام المقيدة بشروط أو بصفات تدل على أن تلك القيود لا بد منها في ثبوت الأحكام. كل حكم قيد بشروط فلا يقال إنه يفعل إلا بالشروط. فالصلاة لا بد فيها من الطهارة، لا بد من بقية شروطها، والزكاة لا بد فيها من شروطها كالنصاب ومضي الحول وما أشبه ذلك، وكذلك أيضا العقوبات لا بد فيها من شروطها، فالزنا لا بد من شروطه، والقذف لا بد من شروطه، يعني إقامة الحد، والسرقة ذكر لها 7 شروط. فهكذا يقول: إذا أمر الله بشيء كان ناهيا عن ضده، إذا نهى عن شيء كان آمرا بضده. هكذا يقول الأصولي: الأمر بالشيء ناهي عن ضده، وقد يأتي الضدان، يأتي الضدان في آية واحدة، مثل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فقوله اعبدوا الله كاف عن قوله لا تشركوا، يعني اخلصوا له العباده، ولكن اكد بقوله ولا تشركوا به شيئا. وفي ايات الانعام اقتصر على النفي، قل تعالى: اتلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا. فالنهي عن الشرك امر بالتوحيد، واذا ذكر معا فانه من باب التاكيد، مثل قوله تعالى: ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، امر به بعباده الله ونهى عن ضده الذي هو عباده الطواغيت. وكذلك بقيه المنهيات، يعني النهي عنها أمر بضدها. فالنهي عن الفساد ألا تفسدوا في الأرض أمر بالإصلاح، لأنهما ضدان. وأنها النهي عن القتل أمر بالإحياء، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وأشباه ذلك. إذا أثنى على نفسه بشيء بنفي شيء من النقائص كان إثباتا للكمال المنافي لذلك النقص. ففي قوله تعالى عالم الغيب والشهادة نافي للجهل، لأن الجهل نقص. وكذلك إنه على كل شيء قدير نافي للعجز. إذا أثنى على رسله وأوليائه نزههم عن شيء من النقائص فإن ذلك مدح لهم بما يضاد ذلك النقص. إذا نزههم عن الكذب وعن الافتراء فإنه تنزيه لهم وإثبات للصدق وإثبات للحق. هكذا ما كان هذا القرآن ليفترى من دون الله، أم يكون افتراه كل افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا. كذلك إذا مدح بقوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه إلى آخره مدح له ونفي عما يضاد ذلك. كذلك نفي النقائص عن الجنة دار النعيم يدل على إثبات ضد ذلك. قوله لا يمسهم فيها نصب ولا يمسهم فيها لغوب دليل على راحة ودليل على طمأنينة ودليل على نعيم. يقول ومن الكليات أن الله إذا وضح الحق وظهر ظهورا جليا لم يبقى للمجادلات العلمية والمعارضات العلمية محل، بل تبطل المعارضات وتضمحل للمجادلات. الله تعالى قد بين الحق، فإذا بينه فيقول تعالى ماذا بعد الحق إلا الضلال. أبين أن هذا الدين هو الصحيح، أن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وضح الدين وضوحا ظاهرا جليا، فلا حاجة إلى مجادلات ولا إلى منازعات بهذا الحق. ولهذا أمر بالمجادلة بالتي هي أحسن، وجادلهم بالتي هي أحسن، ولا تجادلوا على الكتاب إلا بالتي هي أحسن، لأن ذلك أدعى إلى أنهم يرجعون. فإذا تبين لك الحق فلا تورد عليه شيئا من الشبهات. خرج النبي صلى الله عليه وسلم مرة على أصحابه وهم يتجادلون في القدر، هذا يدلي بآية وهذا يدلي بآية، فغضب لذلك وقال بهذا أمرتم بهذا كلفتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، ما عرفتم منه فقولوا، ما لم تعرفه فردوا علمه إلى ما إلى عالمه. ما نفاه القرآن فإما أن يكون غير موجود أو موجود لكنه غير مفيد ولا نافع، سواء في الدنيا أو في الآخرة. ففي الآخرة ينفي له ما يخاف بها، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يدل على أنه لا يوجد لا يوجد الخوف، كذلك في الدنيا. يذكر الله تعالى أنه لا يغني عنهم كسبهم ولا تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم، وما أموالكم ولا أولادكم التي تقربكم عندنا زلفى، فهي لا تفيدهم، فليس لهم أن يفتخروا بذلك. يقول: المفهوم لا يدفع المعلوم، يعني إذا كان هناك شيء معلوم فلا يدفع بالتوهمات والتخيلات. إذا كنا مثلا نعلم وجود حقيقة البعث فتواردت علينا أوهام فلا ندفع بها ما علمنا. المجهول لا يعارض المحقق، إذا كان هناك أمر محقق متحقق فليس لنا أن نعارضه بما هو مجهول، يعني قد لا يكون صحيحا. يقول الله تعالى: وماذا بعد الحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال. يقول: ذكر الله في القرآن الإيمان والعمل الصالح في مواضع كثيرة، رتب عليها من الجزاء العاجل والآجل والأثر الحميد شيئا كثيرا. فالإيمان هو التصديق الجازم بما أمر الله ورسوله به المتضمن لأعمال الجوارح، والعمل الصالح يراد به القيام بحقوق الله تعالى وحقوق عباده، وكذلك أمر الله بالتقوى ومدح المتقين ورتب على التقوى حصول الخيرات وزوال المكروهات. والتقوى الكاملة امتثال أمر الله وأمر رسوله واجتناب نهيهما وتصديق خبرهما. فالأمر أو ذكر الإيمان والعمل الصالح قد يستدل به من يجعل الأعمال زائدة على الإيمان. تكرر في القرآن: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. فيقال إنه يراد بالإيمان العقيدة، والتي من أعثارها العمل الصالح، يدل على أنه لا بد من الأمرين، من الإيمان والعمل الصالح، وأن العمل الصالح هو داخل في مسمى الإيمان، ولكنه ذكره لأجل أن يمدحه بأنه صالح. فيكون الإيمان هو التصديق الجازم بما أمر الله به المتضمن لأعمال الجوارح. الإيمان الذي يمتلئ به القلب لا بد أنه يتضمن أعمال البدن، فلا بد من ذلك. كذلك في قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. البر فسر بأنه فعل الطاعات، والتقوى ترك المحرمات، إذا جمع بينهما. ومع ذلك فإن البر هو من التقوى والتقوى من البر، في آية البر التي مرت بنا في البخاري: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وشرح هذه التفاصيل موجود في كتب التفسير. نكتفي بهذا والله.